السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذا هو المجلس الثالث من مجالس التعليق على مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أصول التفسير، وأسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. وهذا المجلس سيكون يعني طويلا نوعا ما، لأن القراءة فيه كثيرة، ولكني سأحاول ما استطعت أن ألخص لكم القراءة الطويلة في أشياء موجزة كقواعد وضوابط، إذا فهمتها ستفهم ما يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية وما يريد أن يوصله لك. فهو يسهب رحمه الله ويستطرد رحمه الله لكي يوصل لك معلومة معينة تكون هذه المعلومة على بالك وفي فهمك حين تريد أن تقرأ كتب التفسير أو تريد أن تتخصص في التفسير. فنبدأ بإذن الله من حيث انتهينا في قوله: وقولهم نزلت هذه الآية في كذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويوم فهم سليمان فهمنا، وارزقنا العمل الصالح يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نور بصائرنا وفقهنا في دينك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقولهم نزلت هذه الآية في كذا، يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول: عنا بهذه الآية كذا. وقد تنازع العلماء في قول الصاحب: نزلت هذه الآية في كذا.
قوله نزلت هذه الآية في كذا، بعض العلماء من الشراح قالوا هذا استطراد من شيخ الإسلام، فهو غزير العلم رحمه الله، ولربما أتت معلومة فيها نوع تعلق بالمعلومة التي قبلها فيستطرد فيها ثم يرجع لما كان هو في صدده. وبعضهم يقول لا، إنما هي من صلب الكلام في أسباب النزول، فقد ذكر قبلها أهمية معرفة أسباب النزول، وأنها تورث العلم بالمسبب. ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله قول المفسر أو قول الصحابي: نزلت هذه الآية في كذا. أعطيكم أمثلة في قول الله جل وعلا: هذان خصمان اختصموا في ربهم. يقول أبو ذر رضي الله عنه: نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم في ستة من قريش، علي وحمزة وعبيد بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. إذن قوله هذه الآية نزلت في هؤلاء، هل هو سبب نزول؟ هل قوله نزلت فيهم هل هو سبب نزول الآية فيهم؟ ماذا نفهم؟ هو يريد أن يوضح لك، أو أنه يريد شيئا آخر؟ يقول أبو ذر في رواية أخرى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، نزلت في الذين برزوا يوم بدر، حمزة وعلي وعبيد بن الحارث وعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. وجاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: فينا نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم. طيب، هذا قولهم أنها نزلت، هل يراد أن سبب النزول هم أو يريدون حكم؟ هذا المثال الأول، سنعرف بعد قليل. خذ آية ثانية في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. جاء عن ابن عباس أنها نزلت في عبد الله بن حذافة ابن قيس ابن عدي، حيث بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، وله قصة. هل معنى ذلك أن الآية نزلت خصيصا لهؤلاء؟ يقول شيخ الإسلام: اعلم يا طالب العلم ويا أيها المفسر أن الصحابي إذا قال نزلت في كذا فإنه يراد بها أحد معنيين، يراد بها إيش؟ أحد معنيين. المعنى الأول أن هذه سبب نزول الآية هو هذا الأمر، ولا يعني ذلك أنها تقتصر على سبب النزول كما أخذنا في الدرس الماضي، العبرة بعموم اللفظ، فهمنا؟ ولكن الصحابي يريد أن يبين لك سبب النزول. قال المعنى الثاني أن يراد بها الاستدلال على الحكم، وأن هذا الحكم يدخل في معنى الآية. هو لا يقول نزلت في كذا يراد بها سبب النزول، يريد بها سبب النزول، هو يريد بها أن يبين أن هذا الحكم الذي أنت فيه الآن وأنت تبحث عنه يدخل في معنى الآية الفلانية. ولذلك نقول قول الصحابي نزلت فينا هذه الآية أو نزلت في كذا لا تخلو من ثلاث معاني، نحن سنزيد معنى، لا تخلو من ثلاث معاني: إما أن تكون صريحة في سبب النزول كما قلنا، موافقين؟ ظاهرة واضحة هذه؟ إما أن تكون صريحة في سبب النزول، هذا واحد. اثنين، أن تكون في الثانية ظاهرة وليست صريحة، ظاهرة وليست صريحة، بمعنى أن الحكم يدخل فيها وليست صريحة أن هذا هو سبب النزول. المعنى الثالث محتملة، أن هذه اللفظة نزلت في كذا تحتمل أن تكون هي سبب النزول، وتحتمل أن تكون في حكم يدخل في الآية. واضح؟ طيب، كيف نعرف هل هي سبب نزول مباشر أو حكم؟ باجتماع الطرق، إذا قال أكثر من صحابي أنها نزلت في كذا فهو سبب نزول، يعني أبو ذر قال أنها فيهم، وعلي قال أنها فيهم، والطرق إليهم، الأسانيد إليهم صحيحة، إذن هذا هو سبب النزول، فهمنا؟ إذن هذا هو سبب النزول. وأما إذا قال الصحابي نزلت في كذا وجاء صحابي آخر قال نزلت في كذا، أو وجدنا أن قول الصحابي نزلت في كذا ليست صريحة في نفس المعنى، ليست بنفس الموضوع، فهذا يقصد به الصحابي أن هذا الحكم يدخل في معنى الآية. واضح؟ أكمل.
أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا هل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند. فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند، وأكثر المساند على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند.
ما معنى قوله اختلف العلماء في قول الصحابي نزلت الآية في كذا؟ هل هي يجري مجرى المسند أو لا يجري مجرى المسند؟ ما معنى المسند؟ يعني يقصد بذلك إذا قال الصحابي هذه الآية نزلت في كذا، هل هو يأخذ حكم الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ إذا قال أبو هريرة نزلت هذه الآية في كذا، أبو ذر الآن قال نزلت هذه الآية في ستة من قريش، قول أبو ذر هل نفهم منه أنه يأخذ حكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ إذا قلنا أن قول الصحابي ما فائدته، ولذلك أنا دائما أحاول أن أقول لطلاب العلم في القواعد والأصول، هذه قواعد تأخذوها في التفسير صح؟ أصول الفقه، من يدرس أصول الفقه منكم؟ يرفع يده. أصول الفقه استعصت علي أنا إلى المستوى السابع الشريعة، إلى المستوى السابع، وأنا أصول الفقه صعبة جدا، من المستوى السابع وأنا أتلذذ بأصول الفقه لما فهمت القاعدة. في الخلاف حاول أن تعرف الثمرة، في الخلاف خاصة في كل خلاف، ولكن خاصة في الأصول والقواعد اعرف ثمرة الخلاف، ما الفائدة من هذا الخلاف؟ إذا فهمت الثمرة ستعرف قيمة الخلاف، واضح؟ إذا فهمت ثمرة الخلاف نتيجة الخلاف ستفقه قيمة هذا الخلاف. ولذلك بعض الخلافات في علم الكلام لا ثمرة منه، فهو ضياع وقت، لا فائدة. ولكن الخلاف إذا فهمت ثمرته وعرفت ثمرته عرفت قيمة الخلاف. لو قلنا أن قول الصحابي نزلت في كذا يجري مجرى المسند، أي يجري مجرى الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صار هذا السبب تفسيرا وبيانا للحكم، صح ولا لا؟ صار هذا السبب تفسيرا وبيانا للحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك. وأما إذا لم نجريه مجرى المسند صار هذا السبب تفسيرا من الصحابي، وتفسير الصحابي ممكن أن يخطئ ويصيب، صح ولا لا؟ تفسير الصحابي يمكن أن يخطئ وممكن أن يصيب، ولكن إذا كان من عند النبي صلى الله عليه وسلم فهو قول واحد، صح ولا لا؟ فقوله اختلف العلماء نزلت في كذا، هل هي من المسند المرفوع أو لا؟ على قولين، من العلماء من يجعله كالمسند المرفوع، ومنهم الإمام البخاري، الإمام البخاري في صحيحه لو لم تكن مرفوعة عنده لاكتفى بأن يجعلها معلقة من ذكر السند كالأحاديث المعلقة في البخاري، صح ولا لا؟ جعلها معلقة وانتهينا، ولكنه يأتي بها بالأسانيد. كذلك أحاديث الكتب المسند كمسند الإمام أحمد، فهذه تأتي مسندة فلا حكم المرفوع. يقول وبعض العلماء يرى أنها ليست مسندة، أنها ليست مسندة، ثم بعد ذلك سيأتي ببعض الأمثلة. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا، إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال. وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب.
ما زلنا في أسباب النزول. يقول: إذا عرفت هذا، أن بعض العلماء يرى أنها كالمسندة، يقول: فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا. بمعنى لو جاء صحابي قال هذه الآية نزلت في كذا، جاء واحد ثاني من الصحابة فقال نزلت في كذا في موضوع آخر، هل معنى هذه أنها هذا اختلاف؟ ماذا يقول؟ معنى كلامه: إذا ذكر الصحابيان كل منهما، اكتبوا معي هذه، إذا ذكر الصحابيان كل منهما سبب، فهل نقول أن السبب متعدد والمسبب واحد، أو نقول أن السبب متعدد والمسبب متعدد؟ ماذا نقول؟ يقول: الأول أقرب، أن السبب في نزول الآية واحد، والمسبب أن السبب متعدد، أن السبب في الآية واحد، وأن المسبب واحد، أن السبب متعدد والمسبب واحد. ليش؟ لأن الآية تنزل مرة واحدة، لا تنزل أكثر من مرة، فلا يصلح أن يأتي سبب وتنزل الآية مرة ثانية، ولكن قد يكون مسبب نزول الآية أكثر من حدث، هذا مسبب وهذا مسبب وهذا مسبب، فنزلت الآية على الأسباب الثلاثة هذه، فالشيخ روى سبب وأنا رويت سبب وأنت رويت سبب، متعدد والسبب واحد، نزول الآية نزل لهذه الأشياء الثلاثة. ثم ذكر عبارة أخرى غير نزلت في كذا، قال: إذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله. ما معنى هذا الكلام؟ فرق، هذه صيغة ثانية في أسباب النزول، صيغة أخرى في أسباب النزول، فرق بأن يقول فنزلت الآية نزلت هذه الآية في كذا، وأن يقول حدث كذا وكذا فنزلت الآية. فرق ولا ما هو فرق؟ فرق أن أقول نزلت الآية في كذا، وبين أن أقول حدث كذا وكذا فنزلت الآية. هذه الصيغة فأنزل الله جل وعلا كذا أكثر في كتب التفسير من صيغة نزلت في كذا، فأنزل حدث كذا فأنزل الله كذا، حدث كذا فنزلت الآية، هذه الصيغة أكثر في كتب التفسير من أي صيغة؟ نزلت في كذا. تمام. يقول: فإذا ذكر أحدهم سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب. نعم، لا تعارض. إلى الآن يبين لك لا تعارض بين العلماء في أسباب النزول لما يحكوها. أنت رأيت مشهد، رأيت إنسان، رأيتني وأنا قادم إليك الدرس غضبان غضبان، ولكن أنت رأيت مشهد قبل الغضب، أني كان هناك إنسان ينقر صلاته فغضبت أنا ثم نصحته، هذا لمن؟ ثم نصحته. والشيخ رأى أن واحد رمى قمامة في الشارع في نفس الوقت فغضبت أنا، فقال الشيخ فلان رمى القمامة فغضب الأستاذ، وأنت قال قلت فلان نقر الصلاة فغضب الأستاذ، كلها صحيحة أو لا؟ أنت رأيت مشهد واحد وهو نفس المشهد، ولكن اختلفت المسببات، وهذا كثير في كتب التفسير، فلا تستغرب إذا رأيت في كتب التفسير أن من يروي أسباب نزول مختلفة عن الآخر، قد يكون أن هذا حدث ونزلت الآية عقب هذه الأحداث، وهذا الأقرب وهذا الأقرب. وقوله أو تكون نزلت مرتين، أو تكون نزلت مرتين، فهذا احتمال آخر، سأعطيكم أمثلة الآن سريعة، أعطيكم أمثلة سريعة. قول الله جل وعلا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، ابن عباس يروي هذا عن ابن عمر أن اليهود كانوا يقولون إذا أتى الرجل امرأته بوضع معين بوضع معين فإنه يعتبر من المنكرات عندهم، فنزلت هذه الآية تبيح أن تأتي زوجتك في أي وضع تشاؤه وتتجنب الدبر وتتجنب الدبر، تمام؟ ورد سبب نزول آخر أن اليهود كانوا يقولون أنه إذا أتيت في وضع معين يخرج الولد فيه خلل صحي، أنا أسهل العبارات، خلل صحي، فهل يمنع أن الآية نزل؟ قال فأنزل الله هذه الآية، أنزل الله هذه الآية بعد قولهم هذا وبعد هذا وهذا، فلا حرج، واضح ولا لا؟ فلا تستغرب اختلاف أسباب النزول.
وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في نوع التفسير في تنوع التفسير، تارة لتنوع الأسماء والصفات، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات، هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون،
وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه، هذا يدل كما قال الشيخ الطيار في شرحه، قال هذا يدل على أن شيخ الإسلام كان عنده استقراء تام، استقراء تام لتفسير السلف، قرأ تفسيرات السلف كلها ثم اختصرها لك في كلمتين. اعلم أن كثير من الاختلاف إما لتنوع الأسماء والصفات للأمر الواحد كالقول في السيف صارم ومهند والأسد غضنفر وليث، واحد يفسره يقول نزلت في الغضنفر، واحد يقول نزلت في الليث، هو نفسه ولا لا؟ نفسه. وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه، تذكرون لما شرحنا حديث فمنهم ظالم آية ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم، عندما فسرت بإيش؟ بالأمثلة، بالأمثلة، قال كالتمثيلات، فلا يعني حصرها على هذه الأمثلة، قال وهما الغالب في تفسير سلف الأمة، سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف وهو ليس مختلفا. ثم جاء الآن وقال ومن التنازع الموجود عنهم، تفضل.
ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره، وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وكلفظ والفجر وليال عشر والشفع والوتر وما أشبه ذلك. فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك.
تمام، نقف هنا بسرعة عشان نفهم، اسمعوا ركزوا الآن، فهمنا الآن الاختلاف الذي يقع في التفسير بين علماء السلف أنه من باب التنوع لا من باب التضاد، صح؟ وذكرنا السبب، إما أنهم اختلفوا في سبب النزول، إما أنهم قالوا أكثر من سبب والمسبب واحد، إما أنهم فسروا الآية بالمثال، إما أنها اختلفت الألفاظ والمعنى، إيش كل هذا قلنا. قال تعال 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 انتبه انتبه، هناك اختلاف في التفسير عند السلف لا يدخل، برضو يدخل في باب اختلاف التنوع ولكن لسبب آخر. قلنا له ما هو؟ قال المشكلة في الألفاظ، الألفاظ التي تطلع، الألفاظ التي تخرج من اللسان التي يكتبونها، هذه الألفاظ تنقسم إلى قسمين أو تتنوع إلى نوعين. النوع الأول اللفظ المشترك، اللفظ ماذا؟ مشترك. ما معنى اللفظ المشترك؟ هذا يسمى في اللغة المشترك اللفظي أو المشترك اللغوي، المشترك اللغوي، المشترك ماذا؟ اللغوي أو المشترك اللفظي. ما تعريف المشترك؟ ما اتحد لفظه واختلف معناه، فيفسرها واحد بنفس الكلمة بمعنى ويفسرها آخر بنفس الكلمة بمعنى آخر. تذكرون حينما قلنا العين، ما هي العين؟ صح ولا لا؟ العين الباصرة والعين الحاسدة والعين العين الماء وحرف العين واو، صح ولا لا؟ هذا يسمى مشترك، إيش؟ مشترك لفظي. قال من أمثلتها فرت من قسورة، فرت، بعض العلماء نظر إلى كلمة قسورة ماذا تعني، فقال قسورة معناها الأسد، معناها إيش؟ فرت من الأسد، صح ولا لا؟ هذا معنى صحيح ولا لا؟ ممن فسر ذلك أبو هريرة وابن عباس، وبعضهم القسورة في اللغة رجال الصيد، رجال الصيد والقنص، ولذلك عبر عنه شيخ الإسلام بالرامي، إما الأسد وإما الرامي، الرامي أي الصياد. هذا أيضا ورد عن ابن عباس وعن سعيد بن جبير. طيب لو رجعت إلى هذين المعنيين تجد أن بينهما خلاف، هل هو الأسد أو هو الصياد؟ ما سبب الخلاف؟ أن كلمة قسورة مشترك إيش؟ مشترك لفظي، فلفظة أسد. نعم تفضل.
هل يمكن أن يقال أن الرامي لما سمي راميا يعني في صيده إلا لأنه مثلا يصطاد مثل الأسد؟
ممكن، ولكن نفس الكلمة في اللغة معناها الصياد، والصياد إنسان ولا ما هو إنسان؟ والأسد حيوان، مختلفة في الذات ولا ما مختلفة؟ مختلفة. إذن هي ذاتان متغايران ولا لا؟ هما ذاتان متغايران، فهل هو الأسد أو هو الصياد؟ نقول المعنى قريب من بعضهما، يحتمل هذا ويحتمل هذا، لأنها قال حمر مستنفرة فرت من، فهي تفر ممن يريد أن يقتلها، وانتهى الموضوع. شفتوا المعنى واحد ولا ما هو المعنى واحد؟ إذن اختلاف تنوع ولا تضاد؟ لما نقول فرت من الصياد الرامي، لا فرت من الأسد، المعنى واحد إنها فرت خلاص، فرت ممن يريد أن يفتك بها. إذن لا يوجد تضاد بين المعنى بين المعنيين، ولكن ما سبب الخلاف المشترك؟ والليل إذا عسعس. ما معنى عسعس؟ أدبر وأقبل. في اللغة العربية تأتي بمعنى أدبر وتأتي بمعنى أقبل، فهل المراد والليل إذا عسعس أي الليل إذا أقبل علينا، أو المراد والليل إذا عسعس أي الليل إذا أدبر؟ طبعا هناك طرق للترجيح، خلاص، منها أن نعرف سياق الآيات، فهمنا ولا لا؟ نحن لا نريد أن نرجح التفسيرات، هل هذا التفسير أليق أو هذا التفسير أصوب، لا، نحن نريد أن ندرس ما سبب الخلاف في التفسير. سبب الخلاف ما هو؟ المشترك الماذا؟ قال تعال فهمنا هذه، عرفنا لماذا يقع الخلاف، عرفنا ولا لا؟ عرفنا. قال لا تعال ويوجد سبب آخر، السلف يختلفون فيما بينهم بسبب آخر في الألفاظ أيضا. قالوا ما هو؟ قال اللفظ المتواطئ، التواطؤ، اللفظ المتواطئ. يوجد لفظ هو لفظ واحد ولكن يصح أن يطلق على مليون واحد، مليون مليون، كلفظة الإنسان، الإنسان تصح على من الإنسان؟ العربي والعجمي والأسود والأبيض والذكر والأنثى والمؤمن والكافر والتقي والفاجر والصغير جدا والرجل الهرم جدا والمريض والمصطح. كم من هؤلاء في الكرة الأرضية؟ 7 مليار. إذا اللفظ متواطئ ولا ما هو متواطئ؟ قال ولكن انتبه، في الألفاظ المتواطئة نوعان. الألفاظ المتواطئة إيش؟ نوعان. ما هي؟ الضمير. النوع الأول من الألفاظ المتواطئة الضمائر، قال الله جل وعلا الضمير يحتمل أن يرجع إلى شخص واحد، صح ولا لا؟ إلى ذات واحدة، ويحتمل أن يرجع إلى أكثر من ذات، صح ولا لا؟ طيب خذوا عندكم: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فين الضمير هنا؟ ثم دنا، إيش إعراب دنا؟ أين الفاعل؟ تقديره هو. من هو؟ النبي أو جبريل؟ من؟ فكان قاب من؟ شفتوا الآن كيف اختلفتم أنتم؟ ليش اختلفتم؟ لماذا اختلفتم؟ لأن الضمير لفظ متواطئ مشكل الضمير هذا، لابد أن أكون فقيها باللغة، فقيها بالبلاغة، فقيها بآيات الله، فقيها بأسباب النزول، فقيها بأقوال الصحابة، حتى أعرف هو هذا يرجع لمن. بل إن هناك قول أنه يرجع إلى الرب كما قلت، إلى الله. قاله ابن عباس، قال ابن عباس قال: ثم دنا ربه فتدلى. هذا عن ابن عباس. وجاء أنه جبريل، وهذا قول جمهور المفسرين، الحسن وقتادة وغيرهم. وبعضهم قال هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي دنا من السماء السابعة. ما سبب المشكلة هذه؟ ردوا علي. اللفظ الإيش؟ هل هذا اختلاف تضاد ولا تنوع؟ ليس تضاد، هذا لفظ مشترك يحتمله الكل، يحتمله الكل، تمام؟ طيب، قال الله جل وعلا، فسروا لي الآية هذه أنتم، يلا. هذه من أشكل الآيات في القرآن، من أشكل الآيات، بسبب الضمير، ضمير هذا مشكلة. نسأل الله أن يفقهنا في الضمائر، قولوا أمين، وفي غيرها، وفي اللغة، واجعلنا فقهاء في اللغة، اللهم آمين. قال الله جل وعلا: لتؤمنوا بالله ورسوله. سورة الفتح: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. تعزر من؟ مشكلة لو قلت محمد، سن لو قلت محمد كلامك صحيح، لأن الضمير يرجع إلى آخر إيش؟ إلى آخر مذكور. إذن تعزروه تعظموه، توقروه تعزروه تنصروه، وتوقروه تعظموه، وتسبحوه سبحوا من؟ محمد ولا الله صلى الله عليه وسلم. إذن الضمير هنا، ما السبب الذي جعلنا نقول هل هو الله أو محمد صلى الله عليه وسلم؟ بعض العلماء يقول: ويصح للضمير أن يرجع لجميع المذكورين، الله ومحمد، الله ومحمد صلى الله عليه وسلم، فما يصح لله ولرسوله يكون لهما، وما يكون لله فقط من السياق يكون لله. تعزروه من ومن؟ وتوقروه من ومن؟ وتسبحوه بكرة وأصيلة من؟ بس انتهينا، فهمنا ولا لا؟ إذن من الأسباب اللي هو الضمير، لفظ متواطئ. طيب، النوع الثاني من أنواع الضمير، النوع الثاني من أنواع المتواطئ النعت، الصفة. درستوا في اللغة شيء اسمه الصفة ولا لا؟ والصفة تابعة للموصوف في رفعه وجره، صح ولا لا؟ الصفة هذه مشكلة، نبقى نعمل معها صفقة نتسامح نتصالح نحن وإياه. الصفة بس أي نوع من الصفة المشكلة؟ ليس كل الصفات مشكلة، ليس كل الصفات مشكلة. من هي الصفة المشكلة معنا؟ الصفة التي حذف موصوفها، الصفة التي حذف موصوفها. فهذه من المتواطئ. قال الله: والفجر، أي فجر؟ أي فجر؟ ورد عن بعض المفسرين: فجر يوم مزدلفة، وورد عندهم: أول فجر من أيام العشر، وورد: فجر يوم النحر، وورد: أول فجر من شهر الله المحرم. فأي فجر؟ ما السبب؟ ما السبب؟ أنها صفة حذف موصوفها، فلذلك يقع الخلاف. فتجد واحد قال: هي فجر يوم النحر، فجر كذا. يقول ابن تيمية، شوف العلم الآن، هذه الألفاظ المتواطئة يجوز أن يراد بها كل المعاني التي قالها السلف. يجوز تقول كل فجر، ويجوز تقول صلاة الفجر، ويجوز تقول فجر يوم النحر، فجر، كل هذا صحيح، ما في خلاف. هذا من اختلاف ماذا؟ من اختلاف التنوع. هذا من اختلاف التنوع. وضحت الآن؟ طيب تفضل. نعم نعم، وقد لا يجوز ذلك. قال: يجوز أن تقول ذلك وقد لا يجوز. متى لا يجوز؟ إذا كان هناك قرينة تدل على عدم الجواز. إذا كان هناك مثل قولنا: وتسبحوه، متواطئ ولا لا؟ يصرح أن يكون عن رسول الله؟ إذن عندنا أدلة أخرى جعلتنا نقول لا يجوز. بينما تعزروه وتوقروه، يجوز أن تكون لله ورسوله؟ يجوز. فهمنا ولا لا؟ جيد.
قال: فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك. فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه، إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة والحنبلية وكثير من أهل الكلام. وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب، فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني.
طيب قف هنا. إذن ملخص الكلام في هذه المسألة: شيخ الإسلام يقول في الألفاظ المتواطئة أنها ألفاظ محتملة لأنواع التفسير، صح؟ ألفاظ محتملة ولا لا؟ ألفاظ محتملة. يقول رقم واحد: نقول في الألفاظ المتواطئة أولا إما أنها تحتمل كل المعاني ولا إشكال فيها، واضح هذا؟ اثنين: أنها لا تحتمل، فلا بد من طرق الترجيح بينها، لا بد أن تكون طرق الترجيح بينها لا تحتمل، فلا بد من طرق الترجيح بينها. ثم يقول: المحتملة هذه لماذا قلنا تحتمل؟ يقول: لأسباب قلنا أنها تحتمل. إما لأن الآية نزلت مرتين فأريد بها تارة هذا وتارة هذا، والشيخ الطيار وغيره يقولون نزول الآية مرتين لا لم يقع، ولكن هذا مجرد احتمال عقلي عند العلماء. تمام. الثانية أن يكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنيه، وهذا الذي جوزه المالكية والشافعية والحنابلة وكثير من أهل الكلام، أنه يجوز كل المعاني. الثالث أن اللفظ المتواطئ عام لا يمكن أن نخصصه إلا بدليل، لا يمكن أن نخصصه إلا بدليل. في قوله فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني، هذه العبارة راجعة لماذا؟ هذه العبارة أشكلت هذه العبارة عند العلماء عند الذين شرحوا المقدمة. فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني، قالوا احتمالين، يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن هذه العبارة ترجع إلى المشترك والمتواطئ اللي تو ذكرهم، اللي الآن ذكرهم قبل قليل في قوله ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ محتملا، قال ولا يكون ذلك إلا بالنظر إلى تعميم الوصف المشترك دون النظر إلى ما يترجح منها، بمعنى أن هذه العبارة راجعة إلى الكلام الأخير اللي احنا جالسين نتكلم فيه. واضح؟ هذا الاحتمال الأول، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني قال لا، في قوله فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني يريد به المتواطئ فقط لا يريد المشترك، لأنه قال وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب. فهذا النوع يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن ماذا؟ عن المتواطئ، هو يتكلم عن المتواطئ. إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني فهو يريد به المتواطئ. طيب الآن نأخذ مسألة مهمة، ومن الأقوال الموجودة عنهم، هل ترون هذه العبارة؟ اقرأوها. ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا، عنونوا عليها بعنوان، عنونوا عليها بعنوان التعبير بالمعنى. هذا ملخص الكلام الذي سيأتي، ألخص لكم إياه في كلمتين، انتبهوا معي. يقول شيخ الإسلام في الكلام الذي سيقرأ الآن، انتبه، يقول بعض الكلام عن السلف في التفسير إذا قرأته تظن أنهم قد اختلفوا، تظن أنهم ماذا؟ قد اختلفوا، وهم لم يختلفوا، وإنما كل واحد عبر بالمعنى، عبر بالمعنى ويريدون شيئا فهو من باب التعبير بالمعنى. والتعبير بالمعنى هل هو خلاف؟ طيب أخبروني ماذا تفهمون من هذا. سافرت إلى مكة، ماذا فهمتم؟ قدت سيارتي إلى مكة، ماذا فهمتم؟ سافرت، سافرت. ركبت الطائرة إلى مكة، ماذا فهمتم؟ سافرت. غدا بإذن الله أكون في مكة، أمس كنت في مكة، ماذا فهمتم؟ سافرت. كم عبارة قلتها؟ كم عبارة عبرت بها؟ كلها أدت نفس المعنى أو لا؟ سافرت. إذن هذا يسمى التعبير بإيش؟ هل يوجد خلاف الآن؟ كثير من السلف قد تظن أن بينهم خلاف وهم قد عبروا بالمعنى. اسمع الآن الكلام الذي سيقول.
قال رحمه الله تعالى: ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس خلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. فإذا قال القائل: يوم تمور السماء مورا، إن المور هو الحركة، كان تقريبا إذ المور حركة خفيفة سريعة. وكذلك إذا قال: الوحي الإعلام، أو قيل: أوحينا إليك، أنزلنا إليك، أو قيل: وقضينا إلى بني إسرائيل، أي أعلمنا، وأمثال ذلك. فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم.
واضح الآن؟ لما وضحنا قبل أن يقرأ وضحنا أن هذا كله من تفسير المعنى، حينما يقول الله جل وعلا: أوحينا إليك، تجد بعض العلماء في التفسير قالوا أوحينا أي أنزلنا، وبعضهم يقول أعلمنا. أليس الإعلام جزء من معنى أوحينا؟ رده: بلى. أليس أنزلنا إليك الوحي لنعلمك جزء من معنى أوحينا؟ علمنا، فهمنا، أنزلنا إليك، علمناك، فهمناك، حفظناك، أنزلناه، كل هذا يدل على إعلام سريع وخفي، لأن الوحي شيء خفي، صح ولا لا؟ إذن هذا كله تفسير تعبير بالمعنى. فالإنزال تفسير باللازم، أوحينا لازمه أنه أنزله، صح ولا لا؟ و الإعلام جزء من المعنى، علمناك أو أعلمناك، إذن كل هذا تفسير بالمعنى، كل هذا تفسير بالمعنى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تأديته، ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، كما يقولون في قوله: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وقوله: من أنصاري إلى الله، أي مع الله، ونحو ذلك.
هذه مسألة في اللغة. قال: يوجد مسألة خلافية بين الكوفيين والبصريين. الكوفيون، ركزوا معي، اختصروا لكم، يقولون في حروف الجر أنها تنوب بعضها عن بعض، حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، واضح؟ والبصريون يقولون: لا، حروف الجر لا ينوب بعضها عن بعض. وإنما هناك شيء يسمى التضمين، هناك شيء يسمى التضمين. فيقول هو: الذي يفسر قول الله جل وعلا لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، فيقولون إلى بمعنى مع، قول من هذا؟ الكوفيون أو الكوفيين، قول الكوفيين أن حروف الجر تذوب من بعضها عن بعض، خلاص، إلى بمعنى مع، خلص الموضوع. ويقول: لا 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 لا، لو كانت مع لقال الله مع، ولكن الله يقول إلى لشيء مهم، لكي تتضمن معنى مع وتتضمن شيء آخر أيضا، لأن التضمين هو التوسع في استعمال اللفظ. اكتبوا: التضمين هو التوسع في استعمال اللفظ مما يجعله مؤديا لمعنى لفظ آخر مناسب له. يقول بعضهم هو التوسع في استعمال لفظ توسعا يؤدي معنى لفظ آخر مع نفس المعنى الذي في اللفظ، يعني اللفظ وزيادة، بمعنى تشرب هذا اللفظ معنى لفظ آخر مع الاحتفاظ بمعنى هذا اللفظ، مع الاحتفاظ بمعنى هذا اللفظ. ولذلك لو قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، بمعنى أي أنه جعل نعجتك مع نعاجي وانتهى الموضوع، لا، شيخ الإسلام يقول لا، هناك معنى آخر. ما هو؟ يقول إنما يتضمن أنه جعلها مع نعاجه وضمها فيها بحيث أصبحت كملكه. زاد المعنى ولا ما زاد؟ لو قال مع نعاجه ممكن نعجتك مع نعاجي، ولكن إيش؟ هذه نعجتك وهذه نعاجي، انتهى الموضوع، صح ولا لا؟ ولكن الله لم يعبر بهذا، قال إلى، كأنه امتلكها أيضا، فهمنا؟ وهذا قال من إعجاز التعبير القرآن، من إعجاز التعبير القرآن. طبعا لسنا في صدد مسألة هل شيخ الإسلام يرى أن حروف الجر لا ينوب بعضها عن بعض، فهو يرجح قول من؟ بصريين. أهل اللغة كثير منهم يرجح قول الكوفيين، ليس هذا موضعنا، إن موضعنا شيخ الإسلام يقول في التفسير ستجد خلافات بسبب مثل هذه المسائل النحوية والبلاغية، والصحيح أنك لا تقل بأن حروف الجر ينوب بعض عن بعض، إنما قل بالتضمين الذي قاله أهل البصرة، لأنها تؤدي معنى اللفظة وزيادة عليها. أعطيني نعجتك مع نعاجي، هل أفاد ذلك أني امتلكتها وأني ظلمتك؟ لا، نعجتك مع نعاجي ترعى معها وتأكل معها وانتهينا، وخذ نعجتك وقت ما تريد، أنا عندي 99 نعجة وانت نعجة واحدة، خلها معي. ولكن لما قال لقد ظلمك بسؤال نعجتي إلى نعاجه، ماذا فهمنا؟ وضعها معها وإيش؟ وامتلكها أيضا، فهمنا؟ اقرأ والتحقيق.
والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين، فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه، وكذلك قوله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، ضمن معنى يزيغونك ويصدونك.
سبحان الله، لو قال على 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 كلام على تفسير أن حروف الجر ينوب بعض عن بعض، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، عن بمعنى ممكن لو قلنا بأنها تنوب بعض عن بعض نقول بمعنى إن كادوا ليفتنونك من الذي أوحينا إليك، يفتنونك من القرآن، صح؟ وانتهى الموضوع. لا لا لا، بمعنى التضمين، بمعنى التضمين، إن كادوا ليفتنونك عن الذي، فهذا يفيد أنهم يريدوا أن يفتنوك، يعني معاني أخرى، أو لا يوجد معاني أخرى؟
قال وكذلك قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، ضمن معنى نجيناه وخلصناه، وكذلك قوله يشرب بها عباد الله ضمن يروى بها ونظائره كثيرة. ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب، وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة، كما قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي الحديث أنه مر بظبي حاقف فقال لا يريبه أحد، فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة فالريب ضده. ولفظ الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه. وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا القرآن فهذا تقريب، لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة. ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا، فهذه الفروق موجودة في القرآن. فإذا قال أحدهم أن تبسل أي تحبس، وقال أي تحبس، وقال الآخر ترتهن ونحو ذلك، لم يكن من اختلاف التضاد، وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون، إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم. وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين. ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم، كما يوجد مثل ذلك في الأحكام.
هذه العبارة وجمع عبارات السلف توضح ما أراد أن يقوله. هو أعطاك أمثلة فقال لك لا ريب ذلك الكتاب، ستجد بعض السلف فسرها بالشك في لا ريب، وبعضهم يقول انتبه إذا أردت أن تعرف هل السلف اختلفوا ولا لا اجمع العبارات كلها. ويوجد الآن تفسير ما شاء الله جمع جميع عبارات السلف، الجامع المأثور، هذا التفسير بالمأثور، يعني جزاهم الله خير جهد جبار، جمعوا من الأول القرآن لآخره كل عبارات السلف، كل عبارات المفسرين. قال اجمع عبارات السلف، اجمع عبارات السلف، فإنك إذا جمعت عباراتهم عرفت أن كل واحد منهم فسر لفظ من الألفاظ أو آية من الآيات بجزء من المعنى. فلو جمعت العبارات أخذت هذا الجزء وهذا الجزء وهذا الجزء ظهر لك المعنى، وظهر أنهم يريدون شيئا واحدا، وأن الخلاف بينهم خلاف تنوع وأنه ليس خلاف تضاد. قال تفسير الريب، فسر بالشك، الريب هو الشك، هذا تفسير بجزء من المعنى، بجزء من المعنى، وإنما فسروه بذلك ليقربوا إليك المعنى لا ليحققوا معنى كلمة ريب، لأن كلمة ريب في اللغة هي الاضطراب والحركة. هم لا يريدون الريب بمعنى الاضطراب والحركة، وإنما قالوا الشك هو تفسير بجزء من معنى الاضطراب والحركة من معاني الريب. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما لا شك فيه إلى دع ما تشك فيه إلى ما لا في. فإذا هذه لغة عربية ولا لا؟ إذا جزء من المعنى. قال أيضا الكتاب يفسر بأنه القرآن، بينما في اللغة العربية الكتاب هو المقروء ليس القرآن، إنما أتوا بتفسير الكتاب بجزء من المعنى، بجزء من المعنى.
قال رحمه الله تعالى ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم بل متواتر عند العامة أو الخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائد الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك. ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والأخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض، بل ما يحتاج إليه عامة الناس، وهو عمود النسب من الآباء والأبناء، والكلالة من الإخوة والأخوات، ومن نسائهم كالأزواج. فإن الله أنزل في الفرائض 3 آيات مفصلة، ذكر في الأولى الأصول والفروع، وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرد كالزوجين وولد الأم، وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب، وهم الإخوة لأبوين أو لأب. واجتماع الجد والإخوة والإخوة نادر، وهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم.
انتبه، يقول لك بعدما ذكر هذا: اعلم رحمك الله أن الاختلاف بين السلف، اختلاف التضاد محقق، معناه ماذا؟ يقع. في بداية المقدمة قال هو قليل جدا، فأكثر الخلاف بينهم خلاف إيش؟ معنى الكلام لا يعني هذا أني حينما أقول أكثر الخلاف بين السلف خلاف تنوع أنه لم يقع بينهم خلاف تضاد، وقع أو لم يقع؟ ردوا، ولكنه ماذا؟ قليل جدا. نعم وقع ولكنه قليل، كما وقع في الأحكام. ألم يقع في الأحكام خلاف بينهم وخلاف تضاد؟ واحد قال يجوز، واحد قال لا يجوز، صح ولا لا؟ ولكن في التفسير وقع، ولكنه قليل جدا جدا. إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. هذه الآية، من المراد الذي بيده عقدة النكاح؟ أحسنت، فيها قولان: قول من السلف، من الصحابة قالوا هو الولي، كابن عباس وعلقمة، علقمة والأسود، وإبراهيم النخعي وعطاء، قالوا هو من؟ الولي. قول ثاني قالوا لا، هو الزوج، هذا قول علي بن أبي طالب الشعبي وجبير بن مطعم رضي الله عنه. لحظة، هل يمكن الآن أن نجمع بين القولين؟ لا يمكن، إما أنه الولي وإما أنه الزوج. اختلاف التضاد الآن ماذا نصنع؟ علم آخر، وهو علم الترجيح، كيف نرجح بين أقوال التفسير. هذا علم لابد أن يدرس، تدرسه وتتعلمه وتفهمه كما تدرس هذه المقدمة الآن، واضح؟ ثم أتاك بأمثلة رحمه الله، اختلفوا في عدد الصلوات، اختلفوا ولا ما اختلفوا؟ اختلفوا مقادير، أي في مقادير ركوعها، صلاة الاستسقاء ركوعين ولا 3 ولا 4، عدد التكبيرات في صلاة الجنازة 4، ووردت 5، ووردت 6، صح ولا لا؟ تسليمة أو تسليمتين، ورد هذا ورد هذا. في تعيين شهر رمضان هل يكفي شاهد واحد أو لابد من شاهدين؟ اختلفوا حتى في وقت الوقوف بعرفة، يكفي جزء من النهار وخلاص ولا لابد إلى المغرب؟ رمي الجمار بعد الـ بعد الـ الزوال ولا قبل الزوال؟ حتى في بعض مسائل الفرائض اختلفوا فيها، ولكن بين لك في الفرائض، قال وهم خلافهم قليل في الفرائض. ليش؟ لأن الله قد بين الأصول، أصول الفرائض. قال والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل. أيوة اسمع هذه الآن.
قال رحمه الله تعالى والاختلاف وقد يكون لخفاء الدليل أو لذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون الغلط في فهم النص، وقد يكون الاعتقاد معارض راجح. فالمقصود هنا التعريف بمجمل الأمر دون تفاصيله.
يقول لك لماذا يختلف الصحابة اختلاف تضاد؟ فهمنا أن أكثر اختلافهم اختلاف ماذا؟ تنوع. يقول فلماذا يختلفون اختلاف تضاد؟ ذكر بعض أسباب الخلاف، فقال إما بسبب خفاء الدليل، إما بسبب خفاء الدليل، وإما ذهل عن الدليل، نسي الدليل، غفل عنه، لم ينتبه. ألف شيخ الإسلام كتابا خاصا في هذا الموضوع، اختلاف المفسرين واختلاف الفقهاء، ألف فيه شيخ الإسلام كتاب خاص اقرأوه. ما هو؟ رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وذكر هذه الأسباب وغيرها، فليراجع.
قال رحمه الله تعالى: فصل. الاختلاف في التفسير على نوعين، منهما مستنده النقل فقط، ومنهما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إذ إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو الأول. فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه.
يقول الاختلاف في التفسير إما يرجع إلى النقل وهو الاستدلال، تمام، إما أن يرجع إلى النقل، وإما أن يرجع إلى الرأي والعقل، صح ولا لا؟ قال فأما المنقول فهو قسمان: ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف. ما نقل لنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن أن نعرف ما هو الصحيح الذي يصح عن رسول الله والضعيف الذي لا يصح عن رسول الله، هذا واضح، واضح أو لا؟ قال وإما مما لا يمكن أن نعرف صحته كالإسرائيليات. قال طب انتبه، بين سأضع لك مسألة تحت خط الآن. قال انتبه، أكثر الذي لا يعرف صحته لا فائدة منه، لا تشغل نفسك به، لا فائدة منه. نعم، أنا لا أعرف ماذا قلت، أنا أتكلم ارتجالا، ولكن سأعيد بالمعنى. التفسير بالمنقول أي الدليل إما أن يكون مما يمكن أن نعرف صحيحه من سقيمه، وهذا لا إشكال فيه، صح ولا لا؟ الصحيح نأخذ به والضعيف لا نأخذ به، واضح؟ واضح؟ طيب وإما لا يمكن أن نعرف صحيحه من سقيمه، كالتفسير الذي يأتي عن الإسرائيليات، سيفصل الكلام في الإسرائيليات بعد قليل، تمام؟ قال فهذا سأخبرك به وأفصله لك، ولكن اسمعوا، انظروا إلي الآن، انظر إلي كأنه يقول لك شيخ الإسلام بيني وبينك ترى لا فائدة منه، لا تشغل نفسك به، هذا لا فائدة منه، سيأتي بعد قليل. سيقولون سبعة وثامنهم إيش لون الكلب؟ لونه ما لونه؟ ما نوعه؟ هل هو كلب بوليسي أو كلب بلدي أو كلب حراسة أو كلب دوبرمان أو كلب سلك حق الصيد؟ ما نوع الكلب؟ أو كلب هاسكي؟ ها؟ ما هو؟ هذا لا فائدة منه. إخوة يوسف ما أسمعهم، لا فائدة. جاء في التفسير أسمعهم ولا لا؟ جاء في الإسرائيليات، ولكن ترى لا تشغل نفسك، لا فائدة منه، لا فائدة منه. تمام. مكان الكهف هل هو في الأردن فعلا أو في مكان آخر؟ لا فائدة منه. موسى حينما جاء إلى الجبل، ما اسم الجبل؟ طور، جبل الطور، عرفنا أن اسمه جبل الطور صح، ولكن أين هو؟ هل هو فعلا في مصر أو هو في تبوك؟ بعضهم يقول في تبوك، جبل اسمه الطور. تمام. لا فائدة منه، لا تشغل نفسك. هو يربيك شيخ الإسلام، لا تشتغل إلا بالمهم الذي أخبرك الله به، وسيأتي الكلام في ذلك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، عامته مما لا فائدة فيه، فالكلام فيه من فضول الكلام. وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نصب على الحق فيه دليلا، فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف، وفي البعض الذي ضرب به قتيل موسى من البقرة، وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك. فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم، وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه.
إذن فهمنا أن المنقولات قسمين أو قسمان. ما هو القسم الأول؟ أخبروني ما هو القسم الأول. ما يمكن أن نعرف صحيحه من ضعيفه. القسم الثاني ما لا يمكن معرفة الصحيح من الضعيف. لخص لك الكلام في الذي لا يمكن معرفته هل هو صحيح أو ضعيف بأمور تربوية. رقم واحد: لا تشغل نفسك به فإنه لا فائدة منه. اثنين: لا دليل على صحته. ثلاثة: لا يمكن أن تقوم الديانة به، لا يمكن أن يترتب عليه دين، أن يترتب عليه عمل، لا يمكن. ونحن لا نشغل أنفسنا إلا بما يترتب عليه ماذا؟ عمل. لا نشغل أنفسنا إلا بما يترتب عليه العمل. ولذلك نبه، قال: انتبه، ما يترتب عليه عمل لا يمكن أن يترك هذا هكذا، وإنما الله يقيم عليه الدليل الصحيح الذي يترتب عليه فائدة وعمل. رقم أربعة: أن هذه التي لا يعرف صحيحها من سقيمها في الغالب تأتي في الأخبار، في القصص، كلون كلب أصحاب الكهف. ما اسم الشجرة التي أكل منها آدم؟ التفاح ولا العنب ولا إيش؟ تيجي الإسرائيلية: وأكل من التفاحة. ما الدليل أنها تفاحة؟ طب من العنب؟ ما الدليل أنها عنب؟ لا يوجد دليل. أخبار كثيرا تؤخذ من بني إسرائيل، لا تصدق ولا تكذب. يقول: وأما الأشياء التي جاءت فيها كاسم صاحب موسى، من هو صاحب موسى؟ جاءت الأحاديث الصحيحة أنه الخضر. ثم بدأ شيخ الإسلام يتكلم عن أخبار أهل الكتاب والإسرائيليات، هذا نأخذه غداً. نأخذه غدا بإذن الله، نكتفي بهذا، ولا أظن المجلس سيكفي غدا، ولذلك كلمت مع المنسقين أنهم سيجعلون لنا مجلسين آخرين فيما بعد نكمل الكتاب بإذن الله جل وعلا. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.